السلام عليكم، أنا وليد طالب وهذه حلقة جديدة من بودكاست جرات فهم. يا جماعة عندي سؤال لكم وأبغاكم تخمنوا جوابه. الآن لو قلت لكم في شخص كبير في السن عمره 70-80 وكان مصاب بمرض مزمن وطلبت منكم أنكم تخمنوا إيش المرض اللي عنده، إيش بيكون جوابكم؟ جاوبتوا؟ متأكد أنه 80% منكم، لا والله 90% كمان، كان جوابهم السكر. وهذا الشيء طبيعي لأنه في مجتمعنا خلاص اقترنت كلمة كبير بالسن بكلمة مصاب بالسكري. ما أعتقد في أحد مننا ما يعرف شخص كبير في السن وعنده السكر، يعني ممكن يكون جدته، جده، أمه أو حتى أبوه. لكن بالرغم من الانتشار الواسع قليلة هي المعلومات اللي نعرفها عن السكر اللي عندهم. هل هو نوع أول؟ هل هو نوع ثاني؟ ولا إيش الفحوصات اللي لازم يسووها؟ وكيف مفروض تكون نتائجهم؟ ولا كيف ممكن نعتني فيهم لما يخرجوا، لما يأكلوا، لما يناموا؟ ولا حتى كيف ممكن نساعدهم أنه يتأقلموا على التغييرات اللي سواها السكر في حياتهم؟ هذه الأسئلة اليوم بإذن الله بنسمع جوابها وأكثر مع الدكتورة نسرين جستنية. أعتقد ما يحتاج أعرف الدكتورة نسرين. هذه الحلقة بإذن الله بتكون كنز من المعلومات لأي شخص قاعد يعتني بكبير سن عنده سكر وممكن كمان عايش معاه في البيت. فحاولوا تنشروا الرابط بينكم لأنه متأكد في ناس كثير بيننا تنطبق عليهم هذه المواصفات وعايشين مع كبار سن عندهم سكر. وبس لا طول عليكم، أشوفكم بعد اللقاء. اليوم يا جماعة معانا ضيفة مميزة، معانا الدكتورة نسرين جستنية، استشاري طب كبار سن وأمراض الشيخوخة وأيضا العميد المشارك بكلية الطب شطر الطالبات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بجدة. أهلا وسهلا دكتورة.
أهلا أهلا، سعيدة جدا بالاستضافة وسعيدة بجميع اللي حيسمعونا. شكرا لكم.
احنا أسعد. طيب دكتورة، اليوم بنتكلم عن العناية بالكبار يعني من ناحية السكري. الصراحة كلمة كبير سن اقترنت بكلمة مصاب بالسكري، خلاص صرنا نشوف شخص متقدم بالسن تلقائيا نعتقد انه عنده سكر. لذلك في البداية حاب اناقشك في الخلفية العلمية للموضوع، ايش السكر اللي قاعد يجي لكبار السن؟ هل هو نوع اول؟ هل هو نوع ثاني؟ ولا نوع خاص بكبار السن؟ كمان ايش السبب؟ ليش قاعد يجيهم؟
ايوه طبعا، هو يعني هو شوف اللي يحصل دائما انه الامراض المزمنه، السكر، الضغط، ارتفاع الدهون، امراض كثيره مزمنه تكون اكثر في مرحله العمر المتقدم. طبعا احنا بنتكلم عن كبار السن، لازم نوضح احنا بنتكلم عن فئه عمريه حسب منظمه الصحه العالميه 65 سنه واكثر. نسبه الاصابه بمرض السكري وتحديدا النوع الثاني في المملكه مرتفعه، لكن على مستوى العالم كله تزيد النسبة كل ما الواحد يتقدم في السن، طبعا نظرا لتغير الوظائف الحيوية، الأعضاء نفسها، كمية إفراز الأنسولين، حساسية الجسم والخلايا للتعامل مع الأنسولين وارتفاع السكر، فتلاقيه أكثر شيوعا في كبار السن. يعني زي ما قلت يا وليد، يعني ما يخلو كده تشوف واحد كبير سن، حتى إحنا في الطب نقول عنده سكر عنده ضغط كأنها حاجة حتمية، هي مو لازم، بنشوف فئة ما عندهم بس أكثر حدوثاً أكثر شيوعاً. الوظائف الحيوية ونمط المعيشة حقنا وطبعاً الجينات. النوع الأكثر في كبار السن يكون هو النوع السكري الثاني. النوع الأول يحدث عادة في الصغار لكن برضو صرنا نشوفه في الكبار. للأسف النوع الثاني كان يحصل يعني almost في الكتب القديمة هتلاقيه إنه بس في كبار السن أو في الناس اللي بعد 30 سنة، الآن بنشوفه في الصغار. لكن أكثر شيء بنتعامل معه هو نوع السكر الثاني اللي هو يكون المريض عنده إنسولين لكن قابلية الجسم للتعامل مع الإنسولين تتغير، فيصير إفراز الإنسولين كثير بس السكر عالي لأنه الجسم مو قادر يتعامل معه، تقل الحساسية حق الخلايا، وهذا الأكثر شيوعا في كبار السن.
تمام. بما أنه النوع الثاني هو النوع اللي يصيب كبار السن، كلنا نعرف النوع الثاني نوعا ما يتأثر بنمط الحياة، بأسلوبك في الأكل، أسلوبك يعني عموما في كل جوانب صحتك. فهل نقدر نقول يا دكتورة أنه لو الشخص حافظ على نمط حياة صحية ومن عمر مبكر، يعني من عمر 20 من عمر 30، هل في احتمالية أنه لما يتقدم في السن ما يصاب بالسكري، يعني هل يقدر يقي نفسه ولا ما زال في أشياء
جدا
خارجة عن يده؟
جدا جدا. يعني كان زي ما قلنا، كان الفكر انه هذه من الحتميات، لقينا لا، انه في طريقة للوقاية من السكر حتى في الاشخاص الاكثر عرضة، اللي عندهم تاريخ في العيلة، اللي يكون عندهم سمنة، لما بينزلوا وزنهم بيتبنوا نمط حياة صحية زي ما انت قلت. هذه تقلل نسبة الإصابة، يعني الأبحاث ورت إنها هي نسبة مو قليلة، يعني تستاهل إنه الواحد يمشي على نمط حياة صحي عشان يقي من مرض السكر. الشيء ده طبعا زي ما انت بتقول بالضبط، هو زي البنك رصيد احنا نكبره مع الوقت، يعني يبدأ من سن الشباب عنده نمط حياة صحي، يتحكم في وزنه، طريقة أكله، في الأنشطة، في إنه يمارس أي نوع من أنواع الرياضة، هذه تقلل احتمالية إصابته بمرض السكري من النوع الثاني.
وبالفعل يعني من تجربة شخصية، أذكر جدي الله يرحمه وصل لعمر تقريبا كبير، قريب 100، وكنا دائما لما نروح المستشفى الممرضات الدكاترة لما ياخذوا المعلومات كانوا يتفاجئوا لما نقول إنه ما عنده سكر وإنه ما عنده حتى أعراض. طيب بما إن جبنا سيرة الأعراض، دكتورة، هل في أعراض كبار السن لما يكون مصابين بالسكر هل تختلف عن بقية فئات المجتمع ولا هي نفسها؟
هو ده هو هي دي اللي احنا المنطقة اللي احنا في طب كبار السن نحب نأكد عليها، انه يا جماعة الأمراض في كبار السن ما تظهر بالصورة اللي مرة واضحة اللي احنا نعرفها. يعني نقرأ كده في كتب الطب انه السكري من علاماته العطش، زي ما قلت الله يكرمكم، البول المتكرر، الإحساس بالتعب، بالإرهاق، في أعراض كده كلاسيك يعني في كبار السن ما نشوفها، وتكون جاية مغطاة مع وجود أمراض أخرى أو أدوية تانية المريض بياخدها. فتلاقي أول اكتشافنا مثلا لكثير أن السكر عنده مرتفع يكون جاله التهاب في الرئة لا سمح الله، نيمونيا، ويجوا الأهل وينقيس السكر، نقول لهم لا هو ما عمره كان عنده سكر وكده، فيكون السكر مرتفع من فترة، بس نظرا لأنه الأعراض تكون خفيفة ومخفية وتتداخل مع أشياء كثيرة تحصل في التقدم في السن فما حد انتبه لها. مثال على ذلك، يعني مع التقدم في السن يعني يصير شيء طبيعي إنه الناس الله يعزكم يروحوا الحمام في الليل كثير يبولوا، طيب فيجيك المريض يجيله سكر ارتفاع ما يلاحظ فرق كبير لأنه هو اوريدي بيروح، فيصير عندهم جفاف لأنه الغدد اللعابية ما تفرز لعاب كفاية. يجي لما يجيله سكري هذه من الأعراض، لكنها تتداخل مع كبر السن وبعض الأعراض الثانية، بعض التغيرات الفسيولوجية، فتلاقي التشخيص يعني شوية خدعة ترك. عشان كده دائما ننوه إنه اللجوء للطبيب المختص، الاهتمام بفحوصات معينة، هو ده اللي يخلينا نكتشف إنه المريض مثلا عنده سكري.
ممتاز. طيب دكتورة، بما أننا قاعدين نتكلم على الخلفية العلمية، حاب أنتقل لنقطة نوعا ما متعلقة وهي الفحوصات. الفحوصات اللي لابد على مريض السكري سواء كبير السن، خلينا نركز على كبير السن، إيش الفحوصات اليومية أو الشهرية أو السنوية اللي لابد عليه إنه يسويها عشان هو والناس اللي حوله يتأكدون إنه كل شيء تحت السيطرة وما في خلل أو شيء خاطئ قاعد يصير؟
الفحوصات هي مهمة مرة لمعظم المراحل العمرية. لما نيجي في كبار السن في فحوصات اللي هي استكشافية، السكرينينج، اللي لازم أي كبير في السن بصرف النظر ما عنده أمراض مزمنة يعملها، وتكون عادة بصفة دورية، يعني في منها شيء سنوي وفي منها لا كل كم سنة. تحاليل عامة للدم، أخذ تاريخ مرضي وتاريخ العيلة، تحاليل مبكرة لاكتشاف مثلا لا سمح الله الأورام، السرطانات، هذه تتم بصفة دورية. إذا كنا بنتكلم عن السكر تحديدا، قياس نسبة السكر في الدم مرة أو مرتين كل سنة للناس اللي ما عندهم تاريخ وما عندهم سكري، هذه مرة مهمة. طبعا دخل فيها حتى قياس اللي هو الهيموجلوبين A1C اللي هو معدل السكر التراكمي، هذا بيساعدنا في إننا نعرف هل المريض سكره كويس، نقول له ممتاز اللي بتسويه مرة كويس، نضيف شوية نصائح، أو المريض والله عنده أكثر عرضة للتعرض للسكر، يعني ما بين مرحلة إنه هو مو عالي السكر لدرجة إنه نشخصه بالسكر، بس ما هو في الـ في الـ في المعدل الطبيعي، نقول له والله انتبه على نفسك. وهدول الفئة المستهدفة من الاستكشاف السكرينينج، انه دول لو مسكنا الموضوع ده بدري هنقدر بالحمية بتغيير نمط الحياة بإذن الله نقيهم انهم يصير عندهم سكر رسمي يعني، او انهم يحتاجوا ادويه. بعدين يجي فحوصات لمريض السكري، خاص احنا شخصنا المريض، شفنا له ارتفاع السكر اكثر من مره، وشفنا معدل السكر التراكمي، لقينا الارقام كلها تتوافق مع الارقام في التشخيصيه، نقول والله هذا مريض سكر، لازم نسوي له الان فحص عام فيما يخص مرضى السكر، يعني صوره الدم كامله، تحاليل الكلى مرة مهمة عشان نعرف وظائف الكلى. السكر مرض مو بس ارتفاع في نسبة السكر في الدم، هو بيأثر على الأنسجة والخلايا والأعضاء والوظائف الحيوية للأعضاء، فمهم يكون عندنا إيش فكرة هو أصلا الكلى حقته الحمد لله كيف وضعها، في أي قصور، في شيء نقدر نتدخل فيه من بدري. بعدين الدهون، لأنه مصاحب لارتفاع السكر ومرض السكر يكون ارتفاع الدهون، تحديدا ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، فهذه لازم نقول للمريض والله تصوم من 8 ل 10 ساعات وحنسوي لك نشوف معدل الدهون، لأنه احتمال زي ما بنعالج السكري لازم نتدخل ونعالج الدهون عشان نقي لا سمح الله من الجلطات القلب، من الأمراض الجلطات الدماغ والأمراض الأخرى. هذه مرة مهمة بالنسبة لمريض السكر. كمان نسوي احنا لازم عشان نتقدم في السن نسوي الغدة الدرقية، نسوي بعض التحاليل الأساسية. طيب عندنا الفحص للعيون، يعتبر من الفحص الدوري لمريض السكر، يعني المريض السكري من النوع الثاني نسوي له في البداية فحص لقاع العين وضغط العين، وعشان نشوف إذا كان السكر ده مو مكتشف مزمن وأوريدي مؤثر على العين، أو إنه لا احنا عارفين احنا فين، وبعد كده هنعيده كل كم سنة، منها كل 5 سنين حسب الحاجة، كل 3 سنين لو الدكتور شاف انه في اي تغيرات. مريض السكري الكبير نحن نفضل ان نسوي له كمان تخطيط للقلب، نبي نعرف عموما لما نقيم الحالة، احنا الان شخصنا السكر لما نقيم اللي يسموها الاذر ريسك فاكتور، العوامل الاخرى اللي لا سمح الله قد تؤثر على صحته، تعرضه لمشاكل في القلب، مشاكل في الذاكرة، مشاكل في جلطات في الدماغ لا سمح الله. فهذه كلها يعني هذه مجموعة حزمة من التحاليل والتقييم في العيادة والتقييم بالدكتور مختص زي دكاترة العيون اللي تكون موجهة للمريض اللي شخصناه بمرض السكر.
ممتاز دكتور، انت ذكرت الهيموغلوبين A1C اللي ممكن البعض يعرفه بالتراكم، وحاب اركز عليه شويه. كلنا نعرف انه حاله مصاب تختلف عن حاله مصاب ثاني، وخصوصا لما يكونوا كبار في السن ممكن يكون في اختلافات كثيره في الريسورسز، اختلافات كثيره في السبورت سيستم اللي حولهم. فهل باختلاف الحاله يختلف النطاق المثالي للتراكمي ولا لا دائما يكون ثابت؟
ايوه هذه نقطة مرة مهمة، يعني طبعا احنا الحمد لله وعي المجتمع وثقافته مرة ارتفعت بالذات فيما يخص الامراض الشائعة زي السكر، فيجوني مرضى كثير في العيادة مع اولادهم او بناتهم، ويكونوا يعني ايش انه ياخذوا الرقم 7، احنا نقول اقل من 7 السكر التراكمي هذا تحكم ممتاز في السكر، فلا يبداوا يكونوا ايش يجوا العيادة انه رقم 7.2 لا كثير، 6 ومدريش ممتاز. فهو في الحقيقة بعد دراسات طويلة وعميقة لقوا أنه مرضى الكبار السن وناس المجموعة اللي عندها أمراض مزمنة وعندها ظروف أخرى ما نمشي على الرقم ده كده تحديداً، فحكيت إن أقول والله أنا أبغى التارجت حقي، لا أنا مستهدف الرقم 7 للتراكمي في كبار السن، غير صحيحة وغير علمية، وبالعكس لا يوصى بها، وجدوا إنه في منها ضرر لما يكون في تحكم مرة قوي في السكر عند كبار السن اللي يعانوا من أمراض أخرى مزمنة، أو اللي عايشين لوحدهم، اللي ما يكون في يعني بسرعة مكان يلجأوا ليه لو نزل عندهم هبط السكر، فهذه تعرضهم لا سمح الله لمشاكل الانخفاض في السكر، اللي برضو يكون حالات هذه نسميها أكيوت حادة وتحتاج رعاية صحية، وقد تعرض الإنسان لخطر الوفاة لا سمح الله. فهو عندنا كده مقسمينهم إنه 7 هذا لكل الناس، لكن 7 ل7.5 كبار السن من فئة معينة يكون عندهم أمراض مزمنة، وحتى منظمة السكر الأمريكية تقول إنه والله لو كبير سن وعنده ظروفه الاجتماعية، مثلا قدرته على تحضير الأكل، على توفر الرعاية الصحية حوالينه، ضعيفة وعنده أمراض مزمنة، ما بيتحرك كثير، نشاطه مرة قليل، فنخلي نتسامح، نخلي الهيموجلوبين A1C ده يصير أعلى شوية ونتقبل ذلك، في حين إننا بنمنع عنه خطر تعرض لانخفاض السكر لا سمح الله.
طيب دكتور، الآن بنتقل لموضوعنا الثاني في الحلقة، وهو الصراحة زي ما يقولوا اللب الموضوع، وهو اللي نبي نركز عليه بشكل كبير، هو السكري والأنشطة اليومية لدى كبار السن. كيف نقدر نعتني فيهم خلال أو لما يسوون هذه الأنشطة؟ وإحنا عموما بنركز على 3 أنشطة أو 3 أجزاء من اليوم: لما يخرجوا من البيت، لما يأكلوا، ولما يناموا. كيف نقدر نعتني فيهم؟ أولا لما يخرجوا من البيت، الآن مثلا لو كبير السن يبغى يروح مثلا يتمشى على البحر، ولا حتى لو يبغى يخرج المسجد أو يبغى يقضي مشاوير للبيت، إيش الاحتياطات اللي لازم عليه إنه ياخذها، أو الناس اللي حوله لازم ينبهوه إنه لازم ياخذها عشان يضمن إنه ما يصير في نوبة ارتفاع، نوبة انخفاض، أو أي حدث ما نبغاه إحنا يصير؟
أيوة طبعا، كبير السن لو هو في مرحلة من إنه عنده نشاط ويقدر يخرج ويستمتع بحياته ويسوي أدواره الاجتماعية، ده مرة إحنا شيء نشجع عليه، يعني كل الغرض من الطب الحديث إنه يهتم بجودة الحياة. طيب، فواحد يحب يخرج ويحب يكون مبسوط، نقول له هذا مرة شيء كويس ونشجعه عليه، لكن عندنا محاذير وشغلات لازم نهتم بيها. الآن مريض السكر لما يبي يطلع من البيت لازم يكون مثلا أخذ العلاج حقه وأكل وجبة عشان لا يتعرض لخطر انخفاض السكر، لأنه مثلا رايح مكان، رايح يمشي، أفرض في نص المشوار تعب لأنه أخذ الدواء ما أكل، وبنشوفها أحيانا ياخذوا أدوية ويجون المستشفى تلاقي عندهم انخفاض، لأنه مسكين ما حسب حساب إنه في دي الفترة كلها من المشوار وكده ما هيكون متوفر عنده أكل. فمن البداية نقول لهم إنه يخرج بعد ما ياخذ الأكل، يعني ياخذ الدواء وياخذ الوجبة، يكون مستعد. بعدين الله يكرمكم، مهم إنه كمان يروح لدورة المياه عشان لا ينزلق هناك وما يقدر يدور على حمام بسرعة، والشغلات دي نشوفها مرة في كبار السن كثيرة، ونشوفها أحيانا المساكين حتى يبطلوا يخرجوا من المشوار يقول لك لا لا أنا أجلس في البيت عشان السكري بيسبب لي يعني تبول كثير. فهذه مرة مهمة. بعدين يكون مرة عارف الأعراض، مهم يوعيه إنه لما تحس بتعب، بدوخة أو بعرق حتى لو كان خفيف، مو شيء مرة واضح، لازم ترتاح. نخلي في جيبه قطعة، هم يعني كنا نقول دايما يشيل في جيبه حلاوة عشان لو انخفاض السكر. أنا لقيت إنه في الصيدليات مجهزين لهم يعني 50 جرامز اللي هي صغيرة كده، يقدروا ياخذوه في حالة انخفاض السكر. أي حاجة حلاوة عندهم، مثلا عصير، لازم يشربوا كميات كبيرة من الموية هم يخرجوا، زي ما قلت انت بتمشى على البحر ممتاز، بس انت شايف الجو كيف حار. كل الناس لازم يشربوا موية كويس. كبير السن اللي عنده سكر هو أعرض أكثر عرضة لأنه يفقد سوائل، فبنقول له لا لازم تشرب مويات مرة كويسة. كمان حاجة مرة مهمة غير الانتباه على صحته العامة، لو هو بيخرج لوحده وما معاه ولا أحد يكون عارف. كمان الله يكرمك بدي أجيب موضوع الشوز، الجزمة. كبار السن لازم يلبسوا حاجة مريحة في رجلهم، والناس اللي عندهم سكري انتوا عارفين انه يأثر على الأعصاب الطرفية، فنقول له والله تبي تروح تتمشى على البحر، اختيارنا للحذاء أكرمكم الله أو الجزمة لازم يكون مريح، لازم ما يكون يجرحه، لأنه لو حصل جرح صغير مع المشي وهو عنده سكر يمكن مرة يكون صعب التئامه، ولازم يكون مناسب. فهذه ما نمنعه من أي نشاط، لكن نجهزه إنه يتعامل مع الحالات الطارئة، وإنه يقي نفسه إنه لا سمح الله يصير له جرح أو ينخفض عليه السكر، يطيح في الشارع أو يصير شيء زي كذا. كمان بعضهم يفضلوا إنه ينكتب مثلا في كرت في جيبه أو كده إنه هو مريض سكري، يعني هذه أنا الأشياء أشوفها في أمراض كمان أخرى تانية أكثر خطورة ويكون فيها أعراض حادة، إنه الناس يكونوا عارفين لو لا سمح الله طاح أو دخل كده موجود إنه فلان عنده مرض السكري أو كده.
هي مثل الأسورة صحيح؟ اللي تبون فيها كل
أيوة
البيانات.
يعني.
ممتاز.
أيوة يعني أنا بحاول أقول ثقافة المجتمع، أنا ما شفت كثير كبار سن لابسين أساور، فلازم نخترع لهم شغلة يتقبلوها كمان، يعني هذه من الحاجات اللي الواحد يتعلمها في الطب، انه يعني مو كل حاجة مكتوبة في الكتاب اللي مؤلفه احد اجنبي يعني نقدر نطبقه كده بحذافيره. فشوفوا لنا تريك معينة انه احنا نقدر نقنع كبير السن من غير ما يلبس اسورة مثلا، انه يكون مثلا والله نكتب انه عنده سكر، عشان يعني على الاقل لما يجي اسعاف او واحد بده ينقذ يكون عارف من فين يبدأ.
إذا في أي أحد مخترع يسمع البودكاست هذا فساعدنا.
والله من جد، اصلا هي الاشياء دي الجديده اللي يعني الناس بيطوروها هي تكون اكثر مناسبه للمجتمع، يعني مننا تظهر المشكله ومننا الحل.
طيب الحين بتكلم عن الأكل يا دكتورة، وأعتقد إنه في ناس كثير مستعدين أو يبغون يسمعون الجواب. الآن كبار السن عندهم متطلبات غذائية ممكن تكون مختلفة عن بقية فئات المجتمع، وفي أحيان كثيرة يكونون متمسكين بهذه المتطلبات. فكيف نقدر نوافق بين متطلبات السكري ومتطلباتهم الغذائية دون ما نخسر واحد منهم؟
زي ما قلت يا وليد بالضبط، كيف نقدر نتوافق ونوافق؟ يعني أسهل حاجة على فكرة إنه أنت تجيب للمريض ورقة مطبوعة وفيها كل الأكل اللي ما له علاقة بالمجتمع حقنا، وهو مرة مثالي ومدروس، وتقول له والله خدها هذه تمشي عليها عشان أنت عندك مرض سكري وأنت كبير في السن. لكن الحقيقة اللي يحصل إنه الأكل ده هو مو متعود عليه، مو متعود على طعمه، وممكن يكون غير متوفر في بيئته، ممكن يكون يحتاج له تحضير وهو المريض مثلا عايش لوحده. فبالتالي انت كده تضمن ان المريض اول ما حيخرج من عندك ما حيسمع ولا حاجة. فهو التوافق وهذا اللي انت قلته هو المفتاح حق ممارسة الطب. يعني احنا لما نيجي نتكلم مع المريض لازم نفصل العلاج حسب ظروفه. طبعا في الامكان في حاجات معينة نقول لهم هذه مثلا بيج نو، لا لو سمحت لا تسويها، لكن غير كده تشوف هو تسمع الأخصائي التغذية دحين يسمع إيش المريض يأكل من الصباح لين الليل، إيش أنواع الوجبات اللي تأكلها. حيقول لك أكل تميس، تقول له لا التميس سعرات حريق سكر وما أدري إيش، ما تأكله جيب عيش مثلا بيور ونخالة وكده. طب هو مو والف يأكلها، طب ما أسنانه مثلا. فده أقول لهم أنت إيش تأكل، نسمع كده الهيستوري مرة كويس كل يوم ونبدأ نفصلها. طبعا دايما تجينا المفاوضات انه هذه الكمية اللي بتاكلها هي اللي عدم في السكر، لان الجسم مو قادر يتعامل معاها. فانا ابدأ من نقطة انه خلينا نشتغل على الكميات النوعية، لازم تكون غذاء صحي متوازن، يعني عندنا فيه لحوم، عندنا فيه خضار وفواكه، وطبعا كربوهيدرات النشويات مهمة حتى المريض السكر بقدر معقول. فطيب ايش تاكل عمي؟ يقول لك مثلا اكل رز. طب قديش تاكل؟ والله اقعد على الصحن لما اخلصه. نبدا نسوي ايش المقايضه والمفاوضه زي ما بتقول. لا لا ما حينفع، احنا نحط كميه معينه عشان نكون عارفين ايش بنسوي ونمشي عليها. كبار السن عندنا بالذات ما شاء الله مع الموروث انه لازم يشربوا قهوه، فتلاقي قدامهم تمره ياكلوها. تعال قول لي احد موالف له 60 سنه يسوي دي الحاجه، قولوا لا تاكل عشان لا يرتفع السكر،
صعبة،
هل تتوقع يسمع
لا
الكلام؟
أبدا.
مستحيل. واصلا انت كده تكلفه يعني بشيء هو ما يقدر يسويه. فانا دايما برضو النقاش يصير على هيئه انه اقناع، انه الكميه دي اللي بتاكلها مع التمره كان جسمك يقدر يتعامل معاها من سنوات، الان بتسبب لنا مشكله انه ارتفع السكر، هل تقدر تاكل نصها؟ والعاده انا ابدا المقايضه عاده على الربع، اقول له طب خفف ربع بس الكميه دي، ما تاكل 10 تمرات نقص لنا منها 3 أو 4 ونشوف. بعدين هو لما يبدأ يتحسن مستوى السكر، لما تجي والزيارة الجاية وتقول له والله اليوم سكرك منتظم، التراكمي أفضل، هو يحس بنتائج التغييرات اللي هو سواها، فبالتالي تشجع. المفتاح هنا في التعامل إيش هو موجود عنده في البيئة، إيش اللي هيقدر يوفره عشان لا تكلف الناس فوق طاقتها ولا تفرض عليهم أكل ما هم والفين يأكلوه، وتبدأ تشتغل على الكمية والنوعية الموجودة. في نصيحة عامة في اللي هي حمية البحر الأبيض المتوسط أو النظام الغذائي حق البحر الأبيض المتوسط، هذه عليها دراسات طويلة يعني استمرت لأكثر من 10 سنين، إنها مفيدة جدا، تقلل العرضة الإصابة بالأمراض المزمنة تحديدا الأمراض الشرايين حقة القلب والدماغ والألزهايمر، أو تتحكم في السكر بطريقة جيدة لما الناس ياخذوها. فتقدر تقول له والله هذه حمية غذائية وكل الأكل الحمد لله ده موجود في بيئتنا، زيت الزيتون موجود بكميات معقولة، السمك مرة أو مرتين في الأسبوع موجود، كمية النشويات تكون ما تتجاوز 40% مثلا من الغذاء حقك، لازم يمر عليك واحد يوم تاكل خضار، كل يوم تاكل خضار وفواكه نوع من أنواعها. فبالتالي أنا ساعدت مريضي إنه هو يغير نمط حياته من غير ما يسوي تغييرات هو ما يقدر يمشي عليها. سامحني طولت، بس لأنه ده الموضوع مرة دائما أتناقش معاه في العيادة كتير، وأزعل أحيانا إن يجوني المرضى جايبين كده وصفة جاهزة لأكل عمرنا مجتمعنا مو والف يستخدمه ويقولوا كيف نمشي على ده.
لا بالفعل هي نقطة جدا مهمة. طيب دكتورة، بسألك على المفاوضات بالتحديد، هل تشوفين أنها كويسة تصير بين الطبيب والمريض مباشرة، ولا بين نخلي فرد من العائلة يتكفل بهذه المفاوضات ويوصل معلومات الطبيب من خلال هذا الفرد؟ لأنه أذكر جدتي الله يرحمها كانت متمسكة بالتمر، التمر عندها أهم شيء،
جدا
فلما الدكتور كان يقول لها نفس الكلام إنه بدال 5 تمرات خليها تمرة واحدة ما كانت تسمع، لكن لما نرجع البيت وأنا أقول لها هذا الشيء تقول لي طيب. هل تختلف من حالة لحالة، ولا يعني في طريقة معينة؟
هو طبعا مهارات التواصل، انه واحد لما يجيك كبير في السن، يعني هو التشبيه ينفع زي الاطفال، لانه يكون يحتاج احد يعتني بيه، فاحد معاه في العياده. فلما يجيك احد كبير في السن كطبيب لازم تعطيه له قدر من الاهتمام والرعايه، انه تحسس انه هو جاي عشان هو مشكلته وهو محطه محور الاهتمام. بعدين اثناء الحديث تبدا توجه الكلام لابنه او بنته او الكير جيفر، الشخص اللي عايش معاه في البيت، عشان هو اللي هيفتكر معظم الاشياء اللي انت بتقول عليها، هو اللي هي هتجهز الاكل، هي هتكون تقدر تسيطر على كميه الاكل الموجوده، فحيكونوا هم يعينوه فيها. لكن الاصل انه تحسس البني ادم انه هو مسؤول عن صحته، يعني يسمع الكلام مني كطبيب في العياده وبعدين يروح زي ما انت سويت بالضبط، تاكد على جده في البيت، لا قال الدكتور كده، فهي بالتالي تحس انه لا والله اوكي انا محط اهتمام الدكتور وكلمني، وكمان حوالين الناس عارفين النظام ده. هو الـ يعني الـ الخدع شوية في انك كيف تقنع المريض، الحيل انك انت تحسسه بالاهتمام، انه اللي حوالينه يشاركوا في الرعاية، هي دي مهارات التواصل اللي هتلاقيها مكتوبة في الكتب، بس كيف الواحد يمارسها هو ده أهم حاجة. الإقناع ترى أنا دايما أدور على الحفيد، الأحفاد
أمم
دايما يعني مع الجد أو الجدة، يعني دايما يسمعوا كلامهم، يعني لسبب ما لو حفيدها أولى طب مثلا هتسمع منه أكثر ما تسمع من الدكتور الاستشاري، إنه لا إنه والله قال وكده ومهم وكده. فأنا دايما أشوف مثلا لما أشوف العلاقة ممتازة، أحد جايب جده أو جدته العيادة، أبدأ أديهم إنه التعليمات والهذا، عشان هم أكثر يعني بطريقة الدلال بطريقة الإقناع حيقدر يساعد جده أو جدته أو كبير السن.
طيب الآن ننتقل للجزء الثالث من اليوم وهو النوم. إيش الاحتياطات اللي لازم على كبير السن ياخذها قبل ما ينام، والناس اللي حوله لازم يسووها عشان يضمنون إنه ياخذ أفضل قسم من النوم وإنه يرتاح دون ما يصير يعني ارتفاع أو أي شيء يقاطع النوم أو يصير حدث ما نبغاه يصير؟
أيوة، النوم في كبار السن من حاجة من التغيرات الفسيولوجية اللي تحصل، إنه عدد ساعات النوم تتأثر كل ما الناس كبروا في السن، كذلك مراحل النوم، مرحلة النوم العميق تكون أقل، فتلاقي بعض كبار السن يكونوا نايمين يصحوا يقولوا ما نمنا كويس مثلا، لأنه ما دخلوا في مرحلة النوم العميق. الآن هذه كلها تغيرات فسيولوجية، لكن تصير أكثر تأثر لما يكون في أمراض مزمنة. عندنا مريض كبير في السن وعنده سكري، فبالتالي النوم حقه ممكن يتأثر بأنه عدد مرات أنه الله يعزكم يحتاج يدخل الحمام، يروح الحمام رايح جاي، فده طبعا يسبب له قلق أنه هو ما يقدر يرجع ينام تاني بسهولة. كمان انخفاض السكر يحصل أكثر في الليل، ويحصل أكثر لما الناس يكونوا ماشيين مثلا على أدوية معينة اللي هي تكون تنزل مستوى السكر وممكن تسبب انخفاض لا سمح الله، أو الإنسولين. ففي كبار السن دائما ننصح إنه لما نيجي نقيس السكر عشان نفهم إحنا فين، حتاخد له السكر وهو صايم مرة أو مرتين في الأسبوع لما تكون الأمور منتظمة، والسكر قبل ما ينام مرة أو مرتين في الأسبوع لما يكون السكر منتظم. إيش الحكمة من قبل ما ينام؟ إننا نطمن إنه رايح السرير ومستوى السكر عنده كويس، حيكفي من غير ما يأكل إلين الصباح، إنه ما ينخفض عليه. كمان يعني يفضل الناس لما يكونوا كبار سن وعارفين الأعراض، إنه والله يكون جنبهم، يعني جنب السرير، الحاجات الأساسية، كمية سكر، عصير، لأنه صاحي من النوم حاسس والله إنه مرهق وتعبان وعنده عرق رعشة وحاسس بانخفاض في السكر، إنه قبل ما ينادي أي أحد يكون جنبه موجود هذه الأشياء بسرعة ياخذها ويتصل على أحد. كمان يكون في ايزي اكسس، يعني غرف كبار السن لو اهلنا عايشين معانا المفروض ما تكون بعيده مره، يعني انا جالسه في دور وهم فوق وما حد داري ايش بيصير، لازم يكون في قريب الاكسس، انه انا والله حقدر اساعده بسرعه، وهو لو احتاج شيء جنبه تليفون او جنبه جهاز يقدر يناديني. التوعيه ووجود الحاجه اللي هي السكريات او حاجه قريبه لانخفض السكر. كمان مرة مهم أنا أقول لهم إنه مريض السكر ما يعتمد على آخر وجبة كبير في السن، آخر وجبة أكلها الساعة 10 في الليل ودخل السرير الساعة 1، أقول لهم قبل ما ينام يستحسن ياخذ قطعة صغيرة من اللي هي الكربوهيدرات المعقدة، يعني بسكوت شابورة كده، عشان هذه تتفكك فيها السكريات ببطء وتصير أقل عرضة إنه لا سمح الله ينزل عليه السكر في الليل. يعني هذه أشياء عامة، طبعا كل حالة تتفصل حسب وضعها الصحي. مرض السكر يؤثر على العين، ودي حاجة يعني لاحظتها كتير كومن في كبار السن. النور لازم، مثلا هو والف ينام في الظلمة بس يكون في نور في الصالة، أو الله يعزكم الحمام يكون منور طول الوقت، عشان لما يصحى في الليل، هو أصلا السكر مؤثر على النظر، قدرة الناس إنهم يتعاملوا مع الليل، النظر في الليل تقل مع العمر، يصير لهم أمراض معينة في الشبكية، ويصير لهم ماكيولار ديجنريشن، فيجي صاحي تلاقيه مسكين يبي يلحق بسرعة من أعراض السكر يروح الحمام يطيح أو شيء. فدي مرة مهمة إنه تكون الغرفة مجهزة إنه بسهولة يقدر يروح الحمام وما يكون في الطريق عوائق، والإضاءة تكون جيدة. قدر الإمكان نحاول نطوع المرض لطبيعة حياة المريض، يعني أقول لهم عشان كده لما ينتظم السكر عند كبار السن أقول لهم، وما يكونوا بياخدوا إنسولين بياخدوا حبوب، أقول لهم لو سمحتوا للأهل لا تقيسوا السكر مرتين 3 مرات في اليوم، بالذات لو منتظم وعندنا قراءات الحمد لله الأمور ماشية وما في شيء جد جديد، عشان زي ما أنت قلت دخل ينام لا أجي أعوره أقيس له السكر، لا ما المفروض كده. أنت لو عندك إمكانية إنك تقيسه من غير ما المريض يتألم، اللي هي عن طريق هذه الأجهزة الحديثة والحساسات، أنت تقدر تشيك عليه. بالعموم السكر يعني هو عدو، بس التحكم فيه مو صعب، لكن لازم نحط محاذير. المريض اللي يجي له التهاب أو يكون تعبان، جاله حتى لو فلو عادي، بيمر بظروف نفسية وهو عنده سكر، تتوقع إنه يصير عنده السكر غير منتظم، فبالتالي لما يروح ينام لازم نخلي عيننا مع مستوى السكر، عشان لا سمح الله يصير له ارتفاع شديد مع التوتر أو الزعل، أو انخفاض لأنه عنده التهابات وإحنا بناخد نفس الجرعة، وبالتالي جسمه ممكن ما يعرف يتعامل مع كمية الأكل اللي بياكلها لأنه مريض، فيصير عنده انخفاض في السكر.
تمام دكتور، الآن آخر مواضيعنا في الحلقة هو صراحة موضوع جدا مهم، هو التأقلم والتعايش مع السكري. بنناقشه من ناحيتين أو من منظورين مختلفين، من منظور المصاب نفسه ومن منظور الناس اللي حوله، سواء العائلة أو أي شخص حول المريض. الآن نتكلم على المصاب. لما شخص كبير السن في السكري بيكون أوريدي عايش ممكن 50 60 70 سنة بروتين معين بقيود معينة بأشياء هو متعود يسويها، لكن فجأة بين يوم وليلة ندخل عليه كمية أشياء كبيرة، إبر لازم يأخذها، أدوية لازم يأخذها، فحوصات لازم يسويها يوميا، وأيضا قيود في الأكل، قيود في كل أنشطة اليومية. فكيف ممكن نسهل عليه هذه العملية؟ كيف ممكن نساعده أنه يتأقلم بشكل أسرع وبأفضل طريقة ممكنة؟
هو هنا لازم الطبيب والفريق الطبي يكونوا صبورين شوية، زي ما أنت بتقول بالضبط، واحد متعود على نمط حياة معين لفترة طويلة من حياته، وفجأة الآن أنت بتسوي تغييرات، وهذا دائما يصير بعد الخروج من المستشفى، بالذات لما يدخل المستشفى مثلا في هايبر اوزمولار كوما، يعني انه ارتفع السكر مره واثر على عليهم، دخلوا في غيبوبه، فيجي لما يخرج انت لازم تسوي تغيرات فعلا جذريه في حياتهم، كيف تقبلها. التوعيه زي العلاج، ما تتعاطى كلها مره واحده، لانه اول شيء الانسان ما يستوعب كل الكلام اللي بنقله، ثاني حاجه قدرتك على انك تغير كل شيء هيكون مره صعبه. فنبدأ بالأولويات، ودائما نشرك المريض فيها إنه إحنا بنبني عشان يكون عندك رصيد صحي كويس، عشان نتجنب لا سمح الله دخول المستشفيات، الأعراض الحادة، المشاكل المزمنة. والحمد لله حتى المجتمع ترى كبار السن عندنا بيشوفوا الناس مثلا حوالينهم اللي جاهم سكري وما تحكموا فيه، يشوفوا احيانا امثله يكونوا مرعوبين منها، الغرغرينه والشغلات هذه، تلاقيه جاي هو عنده صدمه نفسيه انه تشخص بالسكر، لانه مو الان متشخص، هو شايف انه جاره او فلان او فلان جاله. فما نستخدم التخويف بقدر ما نستخدم التوعية. وكم مرة ترى يعني المريض يروح ويجي، لا تتوقع انه حيسمع الكلام من اول مرة، يعني ولا نلومه انه جانا والله ما كان مهتم 100%، اهتم 50%، او جاء قال والله انا يقول رحت لدكتور قبل كذا، وانت بتتكلم في نص الكلام يقول لك الدكتور قال لي قبل كذا ذا الكلام، فمعناته ما كان لسه مقتنع بيه. ياخذوا الناس وقت لما يقتنعوا بأهمية تغيير نمط الحياة، وعدم بس الاعتماد على الحبوب والأدوية الإبر، لأنه هذه هتكون مساندة للعلاج الأساسي. كمان الأهم هم البيئة المحيطة بالمريض، إذا كنا نتكلم عن كبير السن مين اللي بيقدم له الرعاية؟ أولاده، أحفاده، حتى لو معاه ممرض، ممرضة، أي أحد عايش معاه في البيت، هدول مهمة إقناعهم في المشاركة بالعناية بيه مرة تكون يعني أساسية. ويكون احنا اعتمادنا الكبير عادة لما يكون مريض مزمن، عنده امراض مزمنة او كبير في السن وما بيتحرك، ما بيحضر الاكل بنفسه، دائما اعتمادا على التثقيف للمحيطين به اللي هو مقدم الرعاية. التغيير ياخذ وقت، عشان نكون واقعيين، اي حاجة تبي تغيرها في شخص مو في المجتمع تاخذ وقت لما هو يقتنع انه هو اول واحد مستفيد من هذا التغيير.
ممتاز، أبى أكمل حديثا على مقدمي الرعاية الـ caregivers. الآن لما الشخص يشعر بمرض مزمن خصوصا على عمر كبير، كل الناس اللي حوله تقريبا بيكون عندهم حياة مستقلة، بيكون عندهم أشغالهم، بيكونون يعني ممكن مو في نفس البيت، وأحيانا يكون الحمل ثقيل ماديا جسديا ذهنيا. فكيف ممكن للناس اللي حول المريض إنهم يتجهزوا من كل النواحي بعد التشخيص بأنهم يقدموا أفضل رعاية لكبير السن؟
طبعا مقدم الرعاية هنا يعني هو شخص بده يساعد وبده يهتم بالمريض وبده يقدم له أفضل شيء ممكن، لكن هو في النهاية بني آدم، يعني عنده التزاماته، عنده نمط حياته، عنده ساعات عمل ممكن تكون طويلة، عنده أسرة، عنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل جسدية. أحيانا أنا اللي اهتم بكبير السن عندي هي زوجته أو زوجها اللي هم أصلا كبير سن، عارف يعني هو نفسه عنده مشاكل صحية. فطبعا هذه كلها تخلق عبء، وما في شيء يعني يقول انه غلط انه والله نناقشهم في ده. حتى يعني لازم تنظم حياتك مثلا او تسوي تغييرات في حاجات معينة، لانه الوالد الان او الوالدة يحتاجوا رعاية اكثر، واحنا مقدرين. لازم برضو مقدم الرعاية لازم يحس ان الطبيب او الشخص اللي في الفريق الصحي حاسس انه هذا مهام جديدة، بلاش أقول عبء بس مسؤولية جديدة. أي أحد فينا تقول له عندك مسؤولية حيشيل همها، حيعرف يدخلها في جدول أعماله اليومي، يدخلها في قائمة التزاماته. هي التزام أول شيء نفسي، في مسؤولية أمانة، في التزام كمان مادي، يعني لو مثلا حنغير الأدوية، الحمد لله انه الحمد لله انه يعني المرضى معظمهم يتعالجوا في المستشفيات، سواء وزاره الصحه، سواء الحرس، الدفاع، كل هذه عندهم تامين صحي فمتكفلين بالمصاريف، لكن تكون في مصاريف جانبيه، فيكون في تغيير مثلا في نمط الغذاء. يعني انا دحين بدي اطبخ للبيت، والله حراعي معايا انه كبير سن وعنده مرض معين، لازم اسوي مثلا صنف معين من الاكل، لازم ابدا احط مثلا بزياده خضار، طريقه الطبيخ. فهذه الحاجات يعني مقدم الرعاية ترى يسوي دور مرة مهم، وعلى مستوى العالم وعلى مستوى الدراسات هم أكثر عرضة زي ما تعرف الاكتئاب، التوتر، إنه يصير لهم بيرن أوت، إنه يؤثر على أعمالهم. فهو بنفسه مقدم الرعاية أحيانا هذا يكون حالة يبغاله عناية خاصة.
وفعلا أتذكر في الكلية كانوا دائما يقولون إنه لما تعالج مريض ركز عليه، بس دائما ركز على الناس اللي حوله، ممكن حتى هم يحتاجون عناية.
جدا جدا. واحيانا هو مستني ترى مقدم الرعايه انه الطبيب يديله اهتمام ويقول له انا عارف، بس كفايه تقول له احيانا انا عارف انك بتبذل مجهود، او كلمه انه يعني ان شاء الله هذا كله اجر وبر، تلاقي الناس تظهر عليهم علامات رضا انه على الاقل والله في احد مقدر انه الموضوع ده شويه صعب وانا ان شاء الله حقدر اسويه. يعني احنا الاجر من ربنا، لكن حلو انه حتى الطبيب والفريق الطبي يظهر ده لمقدم الرعاية.
دكتورة نسرين، أعتقد انتهينا من جميع مواضيعنا في هذه الحلقة. في كلمة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين أو حتى للناس المصابين بالسكري من كبار السن أو لأي أحد ثاني قاعد يسمعنا اليوم؟
طيب أنا أول شيء بدي أشكر فريقكم وأشكر المجهود، يعني هذه تعتبر من المشاركة الفعالة لتوعية المجتمع. إحنا طول الوقت نتكلم عن التوعية، والرسائل هذه توصل لأكبر عدد من الناس وتكون موجهة. الرسالة اللي بدي أوجهها لأي أحد كبير في السن إنه حان الوقت، حتى لو ما كنت من زمان بتهتم بصحتك، الآن إنك تهتم بصحتك. عمره ما يكون متأخر إنك تروح للدكتور عشان تسوي فحوصات أساسية. واللي يجيله السكر عمره ما، أنا كبير في السن يعني إيش قدامي أعيش؟ لا، إن شاء الله أعيش في حالة صحية كويسة وأتجنب المخاطر والمضاعفات، لذلك لازم أهتم بمستوى السكر. مقدمين الرعاية يعني إن شاء الله هذا خير ما يروح ولا مكان، سواء أهلنا أو غيرنا، أو بنقدم رعاية لجارنا كبير السن. دي حاجة تقدر لهم، والمجتمع كله لازم يكون متأهب للعناية بكبار السن، لأنه إحنا كلنا أنا وإنت وليد، طبعا أنا قبلك، حصير كبار سن، فأنا هحتاج أحد يهتم بي. يعني إن شاء الله يكون الخير عام للجميع، إن شاء الله يكون مفيد، وطبعا الطريق طويل لما نوصل لرعاية زي ما يقولوا إيش أوبتيمم، مثالية للمرضى كبار السن ومرضى السكر تحديدا. شكرا لكم.
حاب أختم حلقتنا برسالتين. الرسالة الأولى لأي شخص كبير بالسن ومصاب بالسكري. سمعت الدكتورة نسرين، ما فات الأوان، ما فات الأوان في أنك تهتم بصحتك، ما فات الأوان في أنك تحافظ على سكرك وتحاول انك تضبطه. انا عارف الشغلة ممكن ثقيلة في البداية، في اشياء كثيرة بتتغير عليك، في اشياء كنت تسويها من سنوات لكن الان لازم تحط عليها قيود. لكن مو لازم تشيل كل هذا الحمل لحالك، لانه في ناس يبغوا يساعدوك، في ناس مستعدين انهم يساعدوك، سواء كانوا اطباء، اخصائيين، او حتى الناس اللي حولك، الناس اللي معك في البيت، لانك انت وصحتك مهمين جدا بالنسبة لهم. انت بس زي ما يقولوا حاول تعقد النية وانك تنوي التغيير، وان شاء الله هم بيكونوا معك خطوة بخطوة الى ان توصل لافضل صحة ممكنة. اما اذا انت كنت يعني بالفعل محافظ على صحتك ومحافظ على سكرك، فما شاء الله تبارك الله، ارجوك ارجوك كمل على اللي انت عليه، لانه مو بس قاعد تخدم نفسك وتساعد صحتك، انت كمان قاعد تلهمني، تلهمني كمصاب بالسكري، قاعد تلهم كل مصابين السكري اللي حولك فانهم يصيروا زيك ويتبعوا خطواتك. أما رسالتي الثانية بتكون للناس اللي حول كبير السن المصاب بالسكري، الله يجزاكم كل خير، أجركم مكتوب ومحفوظ عند الله عز وجل، ومتأكد بتشوفوا جزاء كل اللي قدمتوه في الدنيا قبل الآخرة. حاولوا أنكم تهتموا بأنفسكم وتهتموا بصحتكم النفسية والجسدية، لأنه أحيانا لما نعتني بشخص آخر ننسى أننا نعتني بأنفسنا. أنا وليد طالب، شوفكم في الحلقة الجاية.